الحمد لله رب العالمين. تقدموا عباد الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن المسلم ينبغي أن يكون في طاعة لله دائما في أقواله وأفعاله ونياته وفي حركاته وسكناته، يصلح عمله ويخلص عبوديته لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وطاعة، الطاعة بالنسبة للمسلم عباد الله كالماء بالنسبة للسماء وكالهواء بالنسبة للإنسان، ولا يمكن أن نتصور مسلم بدون طاعة لله، لا يمكن أن نتصور مسلم أو مؤمن منفك عن طاعة الله، منفك عن الإيمان والعمل الصالح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه حقيقة المسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عليه صلوات الله وسلامه. عباد الله، المؤمن إذا حيل بينه وبين طاعة الله عز وجل فإنه يحزن ويشفق على نفسه، حتى ولو كان معذورا بهذه الحيلولة التي حالت بينه وبين طاعة الله. ولذلك وصف الله لنا حال أولئك السبعة الذين جاؤوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تابوك ليذهبوا معه وليغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مراكب يحملهم عليها، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء السبعة حال العذر بينهم وبين طاعة الله، فكيف كانت حالتهم عباد الله؟ كما وصفها الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فهذا حال المؤمن، وهذا حال المسلم الذي استسلم لربه سبحانه وتعالى، لا ينفق عن طاعة، إذا حيل بينه وبين الطاعة يحزن، حتى ولو كانت هذه الحيلولة لعذر شرعي يحزن ويشفق على نفسه. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون دائما متلبسا بطاعة الله حتى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة جميعا، قال الله له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يقطعك عن طاعة الله عز وجل إلا الموت، لا يقطعك عن طاعة الله انقطاع شهر رمضان يا عبد الله. وهذا الذي أردته، وإنما قدمت بهذه المقدمة لأبين أن كثيرا من الناس نكثوا العهد مع الله عز وجل بعد أن أخذوه معه في شهر رمضان، نكثوا العهد، وهذا دلالة على عدم قبول أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. فإنه كما قال أبو نضر عليه رحمة الله، قال: إن العبد إذا لم يزدد خيرا بعد رمضان فإنه آية عدم التقبل منه، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك آية ويجعل ذلك علامة على عدم قبول الأعمال منهم في شهر رمضان. ولذلك كان من ثواب الحسنة عند الله الحسنة بعدها، أن يوفقك الله عز وجل بحسنة بعدها، وكان هذه الحسنة التي تأتي بعد الحسنة الأولى دليل على أن الحسنة الأولى قد قبلت عند الله عز وجل. وكان أيضا من عقاب الله لمن كانت في نيته السوء أن يفعل الطاعة في وقت ويتركها في وقت، أن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين نفسه فيقع في المعاصي ويقع في السيئات وينقطع عن طاعة الله. فكان ذلك دليل على أن السيئة بعد الحسنة دليل على قبول الحسنة الأولى عند الله، فإذا فعلت حسنة ثم أتبعتها بسيئة دليل على أن الله عز وجل لم يقبل منك هذه الحسنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، هذه حسنة قمت بها يدفعك الله سبحانه وتعالى حسنة أفضل منها وأعظم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك كان واجب عليك يا عبد الله أن تلح على الله سبحانه وتعالى. إذا تذوقت حلاوة الإيمان والعمل الصالح أن تلح على الله أن يثبتك على هذا الصراط. والله عز وجل يحب العبد المنحاح في الدعاء، فتلح عليه سبحانه وتعالى وتطلب منه أعظم مطلوب وأشرف مرهوب، وهو أن يثبتك على الصراط المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الحياة بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ولذلك كان هذا المطلوب علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نطلبه، فجعلنا لا نطلبه إلا أن نتقدم إلى الله عز وجل بوسيلتين، هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما دعاء، وهاتان الوسيلتان اللتان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في أعظم سورة من سور القرآن الكريم. فالوسيلة الأولى أن تثني على الله وتمجده وتحمده وتثني عليه بأسماء وصفاته، تتوسل إليه بأسماء وصفاته. والوسيلة الثانية أن تتوسل إلى الله بعبوديتك لله، بعبوديتك وتوحيدك لله عز وجل. لماذا؟ ليهديك الله إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الوسيلة الأولى، تتوسل إلى الله بالثناء عليه، بتمجيده، بتحميده، بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته. الله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم تأتي بالوسيلة الثانية وهي عبوديتك وتوحيدك لله، إياك نعبد وإياك نستعين. ما مطلبك؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأنت تظن أنك على الصراط المستقيم، نعم أنت على الصراط المستقيم حين تطلب ذلك، ولكن فيك تقصير وتفريط، وتخشى سوء العاقبة، وتخشى مكر الله عز وجل أن تزول عن هذا الصراط في لحظة من اللحظات، ويختم لك والعياذ بالله بسوء خاتمة. فأنت تكرر هذا الدعاء كل يوم وتطلبه من الرب عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أن يثبتك الله سبحانه وتعالى عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، كما جاء تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. تطلب من الله أن يثبتك على ذلك، ولسنا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان دائما يلح على الله سبحانه وتعالى في هذا المطلب الشريف. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو ثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة في جوف الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان أول دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته في جوف الليل. اللهم رب جبريل، يتملق إلى الله عز وجل ويشهد ويشهد الله أنه يعلم أنه رب جبريل، وهو الملك العظيم الذي ينزل بالوحي، وميكائيل وهو الملك العظيم الذي ينزل بالقدر، وإسرافيل وهو الملك العظيم الذي ينفق في الصور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انظر إلى ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ربه قبل أن يطلب منه هذا المطلب: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا واجب على كل مسلم أن يلح على الله عز وجل في هذا المطلب، وإلا فوالله قد سبق عليه قول إبليس الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي أقعدن لهم، ما قال على صراطك المستقيم حتى لا يأخذ مكانا واحدا فيه، إنما من كل جهاته: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا حال الذين كانوا يصلون معنا في رمضان ويمتنعون عن الغيبة والنميمة. أين هم في شهود الجمعة والجماعات عباد الله؟ الآن تدخل في صلاة الفجر ما تجد إلا صفين في المسجد، وكذلك قل في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أين هم هؤلاء يا عباد الله؟ قد نكثوا عهدهم مع الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. بعد أن أذاقك الله عز وجل طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، حث عن الرب سبحانه وتعالى: أين أنت؟ كان حالك كحال الذين قالوا الله عز وجل: آمنا بالله واستقمنا ثم نكث هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أورد ابن كثير عليه رحمة الله من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم. نسأل الله العافية. قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أليس هذا حال من كانوا معنا في رمضان، من كانوا يشهدون الفجر في جماعة ويشهدون الظهر في جماعة والعصر في جماعة والمغرب في جماعة والعشاء في جماعة؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ راغوا روغان السعادة، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: أقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان السعادة، ولم يروغوا روغان السعادة. فالشيطان يا عبد الله سيقعد لك على هذا الصراط، وإن لم تستعين بالله عز وجل على الثبوت على هذا الصراط، والله لتكونن فريسة لإبليس، وهو عدو لك وقد حذرك الله منه، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فانتبه لذلك، ولذلك يصدقه ويجعل همتك فاترة في طاعة الله، ويجعلك تتقاعس عن القيام بأداء الفرائض في جماعة وغير ذلك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما أن الشيطان يصدق العبد عن أن يقوم لطاعة الله عز وجل في جوف الليل، فقال عليه صلوات الله وسلامه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. هذا حال الشيطان، يعقد على قافية رأس أحدنا إذا هو نام ثلاث عقد. هذا إخبار المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثلاث عقد يضرب الشيطان على كل عقدة يضرب عليها قوله هذا، يقول عليك ليل طويل فارقد. كلما أردت أن تهم بطاعة الله يثبتك ويقول ما زال في الوقت متسع، انتظر نصف ساعة، انتظر ساعة، عليك ليل طويل فارقد. وقافية أحدنا مؤخرة الرأس من ناحية فقط، يعقد الشيطان على هذه القافية هذه الثلاث عقد، يكتب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ، أي المسلم، فإذا استيقظ فذكر الله عندما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله، يهلل ويسبح ويكبر، كما كان الربيع بن قتيل وهو من أئمة التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود. قال له عبد الله بن مسعود: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان إذا استيقظ من نومه يقول: يا ملائكة الله قيدوا لي عندكم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيذهب عنه الشيطان وتنحل عقدة من عقد الشيطان. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فأصبح طيب النفس نشيطا، يصبح طيب النفس، يتقبل من الناس، يتعامل مع الناس معاملات طيبة كما أمر الله وكما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يصبح خبيث النفس والعياذ بالله كسلان. ولذلك ثبت أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ذكر لنا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استيقظ بعدما أصبح، يعني لم يؤدي صلاة الفجر في جماعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ضرب على أذنه، بال في أذنه على الحقيقة، أو ضرب على أذنه حتى نام، حتى نام وفاتته الصلاة. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فاعلموا أن الشيطان لم يدعكم عباد الله، فاثبتوا على صراط الله المستقيم، واعلموا أن الجزاء عند الله من جنس العمل، وأن هذا الصراط الذي نصبه الله عز وجل لنا في هذه الحياة وأمرنا باتباعه حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وصية ربكم لكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط عباد الله الذي نصبه الله لنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، من ثبت عليه ومن قام بحقه فإن هناك صراط في الآخرة لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يجوز، مضروب على متن جهنم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن من أحسن الثبات على هذا الصراط في هذه الحياة فإن الله سبحانه وتعالى يثبته على الصراط يوم القيامة فيجوزه ويدخل الجنة مع الداخلين. وإذا ترنح على هذا الصراط فسرقه وأعرض عنه وذهب يمنة ويسرة مرة مع الشهوات ومرة مع الشبهات، فليعلم أن الشهوات والشبهات كلاليب معلقة في الصراط الأخروي، في الصراط الأخروي كلاليب معلقة فتغضبه وتلقي به والعياذ بالله في نار جهنم. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الصراط على ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، من الناس من يسير فيه كالريح، ومنهم من يسير كالبر، ومنهم من يسرع كالفرس، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط والعياذ بالله في جهنم، نسأل الله العافية. فمن كان على هذا الصراط كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله في الصراط الأخروي يجوزه ويدخل الجنة مع الداخلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني في الدنيا لأسقيناهم ماء غدقا. والماء الغدق هو الجامع لكل خير، هو الجامع، هو الرزق الذي كانت تحبه العرب، يخرج لهم النبات يشربون منه، يشرب منه دوابهم، فهو عندهم الجامع لكل خير من خيرات الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن أراد تصفية الأحوال يا عباد الله فعليه بلزوم هذا الصراط، عليه بلزوم هذا الصراط. من صف صفي له، ومن قدر قدر عليه، ومن أحسن في ليله أوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره أوفئ في ليله. وإنما عصى الله من عصاه لهوانه على الله. إي والله لا يعصي عبد الله إلا تعلم أنه هين على الله. قل من عصى الله فعصيانه لله دليل على أنه هين على الله. وإنما عصى الله من عصاه لهوانه على الله، ولو كرم على الله لحال الله بينه وبين المعصية. اقرأوا إن شئتم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب صرفت عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين، كريم على الله سبحانه وتعالى، فيحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين السوء وبينه وبين الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الصراط عباد الله لا بد من أن تسدد وأن تقارب فيه، والسداد هو أن تأتي به على وجهه. ولن تطيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فماذا نفعل؟ قال تسددوا وقاربوا وأبشروا عليه صلوات الله وسلم، ليكن هناك مقاربة من السداد. وإياك أن تنفر عن المقاربة فتفرق وتضيع ويضيع الأمر منك، فإما أن يكون سدادا فإن لم تستطع فمقاربة. فإن هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة، يعني من الليل، استعينوا بشيء من ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله سددوا وقاربوا واستغفروا الله عز وجل من التفريط في أعمالكم، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالاستقامة أتبع ذلك بالأمر بالاستغفار، فقال واستقيموا إليه واستغفروا، فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه واستغفروه، لأننا لن نصفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يقع منا التصريح، ولا بد أن يقع منا التصريح. فحينئذ نذهب إلى الأمر الثاني، وقاربوا. سدد، فإن لم تستطع تقارب أن تكون مقاربا من السداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، أذكركم كما قلنا، الحسنة بعد الحسنة دليل على وعلامة على قبول الحسنة الأولى. فأذكركم بهذه الحسنة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع رمضان بصيام ستة من شوال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، وذلك أن رمضان صيامه بثلاثمائة يوم، الحسنة بعشر أمثالها، حتى وإن نقص فإنه لا نقصان في شهر رمضان ولا في شهر ذي الحجة. ومعنى لا نقصان يعني لا نقصان في الأجر، فإن كان 29 فهو عند الله في الأجر 30، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقصان في رمضان ولا نقصان في ذي الحجة. فإنك إذا صمت هذا الشهر كانت بمثابة 300 يوم، وإذا صمت ستة أيام من شوال كان بمثابة 60 يوم، فكأنك صمت العام كله، السنة كلها 360 يوما، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهذا الصيام عباد الله كما يقول ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطائف المعارف: لا بد أن يكون أولا قد صمت رمضان، فمن أفطر في رمضان لعذر من الأعذار فإنه لا يصح له أن يصوم ستا من شوال نافلة وعليه قضاء من أيام رمضان. فأول ما تفعله بعد انقضاء رمضان، وكذلك أيتها الأخت المسلمة، أول ما تفعله بعد انقضاء شهر رمضان، انظري هل عليك أيام من شهر رمضان؟ فإن كان عليك أيام من شهر رمضان فأسرعي في قضائها إبراء للذمة. ثم بعد ذلك إذا شئت أن تصومي ستا من شوال فهذا أمر مستحب، وإن لم تستطع فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. لكن لا يصومن أحد ستا من شوال وعليه أيام من رمضان، فإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وذلك إبراء للذمة. وكذلك كل من يظن أن صيام ستة من شوال جائز مع كونه عليه أيام من شهر رمضان، فإن هذا لا يستقيم مع الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، والذي عليه أيام من رمضان ما صام رمضان بعد. إذا أفطر خمسة أيام فما صام من رمضان إلا 25 يوما، إلا 25 يوما. فلا بد أن يحقق أولا صيام رمضان، وهذا يقوله ابن رجب عليه رحمة الله، يقوله بمعنى: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فلا بد أن تكتمل العدة عندك أولا 30 يوما تصوم شهر رمضان، أو 29 يوما على حسب ما كان في السنة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله.